أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا إلى هنا ثلاثة احتمالات في هذه الصحيحة. الأول البناء على الأقل استصحابا لعدم إتيان الأكثر، فيضاف الركعة متصلة، هذا استوعبناه، مخالف للمذهب وموافق للعامة ومخالف لظاهر صدر الرواية، مضافا إلى إشكالات أخرى. الثاني أن المراد ذاك على الأول يكون مراد اليقين السابق، الثاني أن المراد يقين البراءة، فيبنى على الأكثر ويعمل على الاحتياط الذي يحصل معه اليقين ببراءة الذمة، هذا الذي قويناه وجعلنا الشاهد له من الروايات الأخرى، وجعلنا صدر الرواية قرينة عليه. الاحتمال الثالث الذي ذكرناه أمس هو أن يتمسك بظاهر لا ينقض اليقين بالشك، فيحمل على معنى الاستصحاب، اليقين السابق لا ينقض بالشك، ولازم مقتضاه البناء على الأقل اليقين بعدم الاتيان بالرابع لا ينقض بالشك في الاتيان بها ولمجرد احتمال الاتيان بها، فيبنى على ما كان متيقنا، يعني عدم اتيان الرابع، يعني الأقل، هذا الاستصحاب. لكن سابقا كنا نقول إذا دلت الرواية بهذه الفقرة على الاستصحاب فبقية الفقرات تأكيد لها، هنا نقول ليس هكذا ما قاله في الفقرة الثانية، وهو عبارة ولا يدخل الشك في اليقين، هذه لا يراد بها تأكيد معنى الاستصحاب الذي استفيد من الأولى، بل يراد بها توضيح معنى البناء على الأقل، لأن البناء على الأقل يستدعي إضافة ركعة تكون بحكم الرابعة، لكن إضافة هذه الركعة بأحد نحوين، بالضم متصلا كما يقوله العامة، وبالضم منفصلا كما نقوله نحن. كيفية إضافة الرابعة بينت بالفقرة الثانية بقوله ولا يدخل الشك في اليقين، يعني لا يدخل هذا المشكوك المحتمل الذي يأتي به في القدر المتيقن، في المتيقن وهي الثلاث، لا يدخل هذه بتلك، يعني لا يضمها إليها ضمة ولا يصلها بها، بل يأتي بها كصلاة مستقلة. فبهذا البيان يحافظ على أمرين ويجمع بينهما، الأول دلالته على الاستصحاب، الثاني من دون أن تكون مخالفة للمذهب. هذا قلنا خلاف الظاهر، هذا ذكرتك به الآن لأنه في الكلام الآتي ما أظن نصل إليه اليوم، لكن لعله على كل ذكرنا بالوجوه والاحتمالات الثلاثة. يأتي لاحقا أن هذا لا يمكن إلا بأن تحمل مثل لا ينقض اليقين بالشاك على ملك، ما هو معنى جامع، لا هذا في الرابع، هذا لا يمكن، هذا لا يراد لأنه مخالف الظاهر. من جهة تصرف في اليقين والشك فحملتهما على المتيقن والمشكوك، لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يدخل المشكوك، وهي الركعة المشكوكة التي يأتي بها، أنت تأتي بركعة، هذه ركعة مشكوك، أتيت بها أو لا؟ لا أدري، لعلي أتممت لعلي نقصت، فآتي بهذه، لا تدخل المشكوك في المتيقن، يعني في الثلاث التي هي القدر المتيقن أنك أتيت به، يعني لا تضم هذه إلى تلك، هذه مخالفة للظاهر، لأنه قال لا يدخل الشك في اليقين، لا اليقين في المشكوك. ولو سلمنا هنا أنه لا مخالف، وأن المراد من اليقين والشك في هذه الفقرة المتيقن والمشكوك، فهنا مخالف للظاهر من جهة أخرى، وهي التي ذكر المصنف، أن تقول إن هذه الفقرة دالة على معنى وتلك على معنى آخر، والحال أن الظاهر أن الفقرات جميعا سيقا سوقا واحدا لتأكيد مطلب واحد، فمهما دل عليه الفقرة الأولى فالباقي تأكيد له. وهنا احتمالان، إما أن دلت على الاستصحاب فالباقي كله تأكيد له، والرواية حينئذ محمولة على التقية لموافقة مذهب العامة، وإما أن دلت على البناء على يقين البراءة والباقي تأكيد لهذا المعنى، وهذا هو الذي كنا رجحناه سابقا. بعد هذه الاحتمالات الثلاثة يأتي احتمال الرابع، يقول المصنف أضعف من هذا الثالث، وعلى هذا الرابع أيضا كالثالث والأول تتم دلالة الرواية على الاستصحاب، لكنه كما سمعت أضعف من الثالث الذي ضعفناه. وكل هذه الثلاثة التي تتم عليها الدلالة على الاستصحاب ضعيفة. وحاصل هذا الوجه الرابع دعوة عموم الرواية للأمرين، أي وجوب تحصيل اليقين يقين البراءة في الصلاة بالبناء على الأكثر، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة بإتيان صلاة الاحتياط مستقلة على ما هو مذهب الخاصة وفتواهم وصريح أخبارهم، وهذا هو الذي يكون في مورد الشك في عدد الركعات. والعمل بمقتضى اليقين السابق، إذن تدل على أمرين، الأول وجوب تحصيل يقين البراءة على ما قلت، الثاني العمل على مقتضى اليقين السابق والأخذ باستصحاب الحالة السابقة الذي هو قاعدة الاستصحاب، هذا يكون في الموارد الأخرى غير الشك في عدد الركعات. يقين البراءة يكون في مورد الشك في عدد الركعات، والأخذ باليقين السابق والعمل بالاستصحاب يكون في غيره. الرواية تدل على الأمرين، الأول في مورد عدد الركعات، الثاني في شكوك مع اليقين في غير هذا المورد. بعبارة أخرى قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، الذي يدل على حرمة نقض اليقين بالشك، يراد منه الأعم من حرمة نقض اليقين السابق بالشك اللاحق الذي هو الاستصحاب، ومن حرمة نقض يقين البراءة بالشك بالبراءة. الأول يريده أو الثاني يريده في مورد عدد الركعات إذا شككت فيها، فتنطبق الرواية في هذا المورد بهالمعنى الثاني بمعنى إرادة يقين البراءة، بينما في غير هذا المورد من سائر موارد الشك واليقين التي تصور فيها نقض أحدهما بالآخر والنهي عن هذا النقض في غير مورد الشك في عدد الركعات، تنطبق الرواية هناك بالمعنى الأول الاستصحابي، يعني حرمة نقض اليقين السابق بالشك اللاحق، فتكون دالة على القاعدتين: قاعدة الاستصحاب وقاعدة لزوم تحصيل يقين البراءة والعمل على الاحتياط في شكوك الصلاة، بل في خصوص شكوك عدد الركعات من شكوك الصلاة. هذا هو الوجه الرابع، واضح؟ الجمع في قوله لا ينقض اليقين بالشك بين معنيين: معنى النهي عن نقض يقين البراءة بالشك في البراءة الذي تبني معه على الأكثر وتحتاط، وهو الوجه الثاني الذي رجحه المصنف، ومعنى النهي عن نقض اليقين السابق بالشك اللاحق الذي هو معنى الاستصحاب، وهو الوجه الأول فيما ذكره سابقا. تدل عليهما وتجمع بينهما فتكون حجة في القاعدتين، لكن في الجواب نقول سيأتي ما يظهر منه اندفاع هذه الدعوة، وذلك عند الكلام على دلالة الأخبار الآتية، حيث سنبين هناك عدم إمكان الجمع في كلام واحد بين هذين المعنيين لتنافيهما واختلاف المناط فيهما، واضح؟ معنيان مختلفان لا يمكن الجمع بينهما في كلام واحد، وذلك أن مناط قاعدة الاستصحاب هو على لحاظ الحالة السابقة، بينما مناط القاعدة الأخرى سمي قاعدة الاحتياط، قاعدة البراءة، تحصيل يقين البراءة، مناطها هو على لحاظ احتمال العقاب ولزوم دفعه، وذلك أنك تحتمل أن صلاتك تمت ولا شيء عليك، وتحتمل أن صلاتك ناقصة، فعلى تقدير أن تكون ناقصة واقعا تكون أنت قد أخللت بصلاتك وتستحق العقاب. احتمال هذا احتمال العقاب، ودفع العقاب المحتمل واجب. بهذا البيان نبين مناط تلك القاعدة الأخرى، فإذا اختلفتا واختلف حقيقتهما ومناطهما لم يمكن إرادتهما من كلام واحد. هذا أصله، وانتظر بقية الكلام لاحقا. قال: وأما احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرد الشك، مشكوك مثلا الرابع يقول لا تنقض اليقين بالشك، كان لك يقين بعدم وقوع الرابع، لا أنت شك، يقول مقصود من أن لا تنقض اليقين بالشك أن لا تبني على وقوع هذه الرابعة هنا لمجرد أنك شككت أتيت بها أو لا، يعني أن تبني على عدم الوقوع على الأقل، يعني الاستصحاب كما هو مقتضى الاستصحاب، فيكون مفاده عدم جواز الاقتصار على الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة. أنا هنا عندما شككت أني في ثالثة أو رابعة، فهذه الركعة التي بين يدي والتي فرغت منها الآن لا أدري هي ثالثة أو رابعة، الرواية بهذا البيان تفيد لا تقف عندها، لا تسلم عليها، لا تقتصر عليها، لابد أن تزيد ركعة أخرى. لكن السؤال هنا كيف تزيد الركعة الأخرى؟ هذه الفقرة لا تقول، لا تقول ابني على الأقل كما في الوجه الأول، يعني قم فأضف ركعة متصلة. هناك كان في عبارة تقول قم فأضف، ويمكن أن يقال ظاهرها في نفسها أنها متصلة من دون قرينية الصدر. أما هنا فليس شيء يقول قم فأضف، كل ما هناك ما دل على الاستصحاب. ابني على الأقل، قل ما أتيت بالرابع، لا تقتصر على هذه المرددة بين الثالثة والرابعة، وأضف. هناك ركعة لابد أن تضيفها، لكن كيف تضيفها لا يقول، أو إذا شئت يمكن أن تقول هكذا. لو اقتصر على ذكر هذه الفكرة لربما كنا قلنا إنه يقول، صلها ضمها إلى المتيقنات الثلاث ضما. لماذا؟ لأن هذا مقتضى الاستصحاب مثلا. لكن على كل حال هو تكلم بقوله ولا يدخل الشك في اليقين، فهذه تدل على كيفية الاتيان بها، فيكون مفاد عدم جواز الاقتصار على الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة. طيب هذا بالنسبة للفقرة الأولى، لا تقتصر. لكن كيف يعني لا تقتصر؟ لا تقتصر يعني أتي برابعة، لكن كيف تأتي بها؟ تضمها أو مستقلة؟ ما قال. نأخذه من الفقرة الثانية، وقوله لا يدخل الشك في اليقين يراد به أن الركعة المشكوك فيها التي بنيت المبني على عدم وقوع مقتضى الفكرة الأولى، عندما قلت الأصل الاستصحاب يقول لم تقع الرابعة، هذه لا يضمها إلى اليقين. شو يعني لا يضمها إلى اليقين؟ يقول أصبر، اليقين مقصودي القدر المتيقن من الصلاة، يعني القدر المتيقن من الصلاة يعني الثلاث قدر متيقن، تلك التي كانت بين يديك المتيقن أنها ثلاث، لا أقول أنها هي ثلاث، المتيقن أنه بتمامها تم ثلاثا، لكن لأنها هي الثلاث أو لأنها هذه الرابعة ومرت الثلاث بتمام هذه وإحرازها يتيقن أنه تم ثلاث، واضح؟ لا أنها هي الثلاث. طيب إذا كان كذلك، هذا المتيقن من حصول الثلاث لا تدخل الشك فيه، وإذا فسرت اليقين بالمتيقن لابد، وإن لم يقل بالصريح هنا، لابد أن أفسر الشك بالمشكوك، أن هذا الذي يضم إلى ذاك ويدخل فيه إلى قدر المتيقن هو نفس المشكوك، نفس الركعة، لا شكها، لا معنى لضم شكها، لإدخال شك الركعة في الثلاث المتيقنات، إن كان من معنى فلإدخال نفس الركعة المشكوكة في الثلاث المتيقنات، فيقول لا تدخلها يعني لا تضمها إليه، بل يأتي بها مستقلة على ما هو مذهب الخاصة ففيه، وأما احتمال كذا ففيه. من المخالفة لظاهر الفقرات الست أو السبع، قلتك عبارة ويتم على اليقين فيبني عليه، إما أن تعتبر بمقتضى هذا العطف بالفاء الذي يدل على عدم المهلة والتراخي، تعتبر فقرة واحدة يتم على اليقين فيبني عليه، هذه فقرة، الباقي خمس كله ست، وإما أن تفصل وتعد فقرتين فالمجموع 70. بل ففيه من المخالفة لظاهر فقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمل، وبكيف بين لنا ما الذي يقتضي التأمل وما الذي يفهمه المتأمل. يقول فإن مقتضى التدبر في الخبر أحد معنيين. أصل النكتة أن ظاهر الفقرات سوقها جميعا بالأولى لتأسيس معنى وبالبقية لتأكيد نفس هذا المعنى، وأنت خلفت هذا الظاهر ففككت وجعلت الفقرتين للتأسيس. يبقى أنه ما هو هذا المعنى الواحد الذي تؤسسه الأولى وتؤكده البقية؟ احتمالا أن تحمل لا ينقض اليقين بالشك على اليقين السابق فيدل على الاستصحاب، فالبقية مؤكد للاستصحاب. أن تحمله على يقين البراءة فيدل على القاعدة الأخرى، والبقية مؤكدة لهذا المعنى. لذلك قال فإن مقتضى التدبر في الخبر أحد معنيين، إما الحمل على التقية يعني أنه الأولى أسست للاستصحاب والبقية أكدته فيكون موافقا للعامة فيحمل على التقية، وقد عرفت مخالفة هذا للأصول والظواهر. للأصول يراد الجنس، جنس الأصول، ولو أن الذي تخالفه أصل واحد لا تروح تدور على ثلاثة أصول أقل الجامع كلها مخالفة لهذا الحمل. أصول يعني الجنس، جنس الأصول، وإن كان المخالفة لواحد هنا وهو أصالة عدم التقية صدور الكلام لبيان مراد جدي، وللظواهر يعني لظاهر صدر الرواية الذي يصلح قرينة على الفقرة الثانية على ما فرض فيها الفرد الثاني، وهو الدوران بين ثلاث وأربع. وإما هذا المعنى الثاني حمله على وجوب تحصيل اليقين، يقين براءة، يقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط الأبرأ، يقول هذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه. ليش بعيد هذا في نفسه عن عبارة لا تنقض لا ينقض اليقين بالشك؟ قلنا هذه العبارة في نفسها إذا لاحظتها الاستصحاب فيها أظهر، فبالنظر إلى نفس العبارة ذاك أظهر وهذا بعيد في نفسه، لكنه منحصر احتمال حصري بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب للمخالفة لمذهب الخاصة وللظاهر. إذن هذا منحصر ومتعين بقرينة ما ذكرنا، ولا أقل من مساواة هذا الاحتمال لما ذكره هذا القائل من احتمال الاستصحاب، فيسقط الاستدلال بالصحيحة، خصوصا الاستدلال على مثل هذه القاعدة العامة التي يستنبط بها أحكام في أبواب الفقه المختلفة. وأضعف من هذا الاحتمال الثالث دعوة أن حمل الرواية على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر والعمل على الاحتياط بعد الصلاة، يعني في صلاتك تعمل على الأكثر، أنت الآن شككت في أثناء الصلاة، هنا وأنت لازلت في الأثناء تعمل على الأكثر، تبني على الأكثر، تقول رابعة، وإن كان هذا البناء يستلزم أن تسلم هنا وتنهي، وبعد الصلاة العمل على الاحتياط يعني بالإتيان بصلاة الاحتياط المستقلة على ما هو فتوى الخاصة وصريح أخبارهم الأخر غير هذا الخبر. دعوة أن حمل على هذا المعنى لا ينافي إرادة العموم من القاعدة، هذه الرواية تؤسس لقاعدة الأخذ باليقين، لكن أي يقين يقول نحمله على ما ذكرت من يقين البراءة لكنه لا ينافي الآخر، لأنه يمكن الجمع بينهما ويراد باليقين معنى جامع وبلا تنقض اليقين معنى جامع يجمع بين القاعدتين، قاعدة الحمل على يقين، قاعدة يقين البراءة لزوم تحصيل يقين البراءة، وقاعدة لحاظ اليقين السابق والأخذ به والبناء عليه التي هي الاستصحاب. إذن لا ينافي إرادة العموم من القاعدة، لهذا يعني للأخذ بيقين البراءة والعمل على الاحتياط بعد الصلاة وللعمل على اليقين السابق. لهذا هنا في محله في مورده في ركعات الصلاة في شك الركعات، وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخرى غير شك في ركعات الصلاة. لكن وسيظهر اندفاع هذه الدعوة بما سيجيء في الأخبار الآتية من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه. ومما ذكرنا، ذكرنا عدم صحة حمل الرواية على المعنى الجامع. لماذا؟ لمنافات ذلك لما جاء في الأخبار الأخرى على ما سنبين لاحقا. أو ذكرنا عدم إمكان الحمل على الاستصحاب لمنافاته لمذهب الخاصة واستلزام الحمل على التقية، ولمنافاته الظاهر كما كنا بيناه. من هذا الذي ذكرنا يظهر أيضا عدم صحة الاستدلال على الاستصحاب بموثقة عمار كما يقول المصنف، موثقة عمار، لكن بحسب الظاهر أن الصحيح أنها موثقة إسحاق بن عمار. على كل حال، عن أبي الحسن عليه السلام قال الراوي عمار أو إسحاق بن عمار إن أبا الحسن عليه السلام قال هكذا: إذا شككت فابني على اليقين، إذا شككت فابني على اليقين. التفت لي هنا: إذا شككت فابني على اليقين، هذا ماذا يفترض؟ أن لك يقينا فشككت، فيطلب منك البناء على ما هو المفروض وجوده من اليقين. ها؟ طبعا إذا كانت من أدلة الاستصحاب. أما إذا قلت ابني على يقين البراءة فيقين البراءة غير موجود، واضح؟ تحصله بعملك. ها؟ ومن هنا إذا فرضنا أن هذه العبارة في نفسها ظاهرة في كون اليقين مفروض الوجود، تكون أظهر في الاستصحاب. بغض النظر عن هذا، قال إذا شككت فابني على اليقين. الراوي يقول قلت له هذا أصل، أصل قاعدة عامة يفرع عليه يبنى عليه يستنبط به. قال نعم. إذا نحن الآن بصدد القول مما تقدم، ظهر أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب، وذلك أن حمل هذه الرواية على إرادة الاستصحاب والبناء على الأقل، تقول إذا شككت فابني على اليقين، يعني في مثل ما إذا شككت بين الثالثة والرابعة ابني على اليقين على عدم الاتيان بالرابعة على الأقل كما هو مقتضى الاستصحاب. هذا ينافي حمله على هذا، ينافي ما جعله الشارع أصلا في الروايات الأخرى التي تصلح مفسرة لهذه. إذا كانت هذه محتملة للأمرين فحمله على الاستصحاب ينافي ما أقرته الروايات الأخرى أصلا. من كون المقصود هو البناء على الأكثر، واليقين هو يقين البراءة، والعمل على وجه الاحتياط. من هذه الأخبار الأخرى التي دلت على هذا المعنى قوله عليه السلام: ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين؟ قال الراوي: قلت بلى، أو ما قلت بلى. مباشرة الإمام: ألا أجمع لك السهو في كلمتين؟ متى شككت فابني على الأكثر. وأمس قلنا في بعض الروايات يسميه بناء على اليقين، في بعضها يسميه بناء على الاحتياط، في بعضها يبين العمل الذي يحصل به هذا المعنى. كل ذلك يدل على أن البناء على اليقين، لا تنقض اليقين، هنا يراد به هذا المعنى، يقين براءة. ولما كان هذا على خلاف العامة فكل هذا الاهتمام في قبالهم. هذه من هذه الأخبار: ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين؟ متى شككت فابني على الأكثر. ما قال ابني على اليقين، ابني على الأكثر. من تلك الروايات أيضا ما قدمته لك أول أمس من رواية عمار بن موسى الصباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من السهو فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ هنا قال الراوي: قلت بلى. قال: إذا سهوت فابني على الأكثر. ألا ما طريقة الاحتياط؟ تبني على الأكثر فتقوم فتأتي بتلك التي تحتمل أنك نقصتها، واحدة ثنتان، مستقلة بفاتحة وتشهد. فإذا ذكرت بعد ذلك أنك نقصت من صلاتك، كانت هذه التي أتيت بها مستقلة متممة للصلاة. وإذا ذكرت أنك كنت أتممت لم تضرك هذه الزيادة. إذن هناك أصل: إذا شككت فابني على الأكثر، صحيح؟ ألا أعلمك شيئا إذا صنعت كذا، يعني ضابطة، قاعدة، يعني أصل أيضا، واضح؟ فالذي أصل هنا البناء على الأكثر والعمل بالاحتياط، أي تحصيل يقين البراءة. فحمله موثقة عمار أو إسحاق بن عمار إذا شككت فابني على اليقين، هذا أصل حملها على إرادة الاستصحاب، وجعل الأصل المؤصل فيها قاعدة الاستصحاب مناف لما أصلته هذه الروايات الأخرى من إرادة قاعدة، من قاعدة يقين البراءة، لزوم تحصيل يقين بالبراءة. وعلى هذا الذي ذكرنا، يعني وبعد تعذر حملي على الاستصحاب، أولى لا بعد تعذر حملي على الاستصحاب. على هذا فالاحتمالات فيها احتمالان: إما الحمل على الاستصحاب وبالتالي تكون خارج مخرج التقية لموافقته لمذهب العامة في ركعات، في شكوك ركعات الصلاة العداد يعني، وإما ما ذكره بعض العلماء في خصوص هذا الخبر، في هذا الخبر بخصوصه مما ذكرناه نحن في الصحيحة من الوجه الثاني، ها؟ يعني من حمل على البناء على الأكثر مثل الرابعة عند الشك بين الثالث والرابعة، ثم الاحتياط بعد الصلاة، يعني فيسلم ثم الاحتياط بعد الصلاة بركعة مستقلة، يأتي بتلك الركعة المحتملة الفوات التي تنفعك للصلاة على تقدير الحاجة، يعني ظهور أنك نقصت من صلاتك، ولا تضرك عند الاستغناء وعدم الحاجة، يعني ظهور أنك أتممت صلاتك واقعا. هذا هو الوجه الثاني الذي قواه المصنف الصحيحة السابقة، هذا محتمل هنا كما ذكره بعض علماء في تفسير هذه الرواية، قال هذا معناها مضافا إلى احتمال الاستصحاب، إما هذا وإما ذاك. في الصحيحة الثالثة المتقدمة أيضا دار الأمر بين هذين، وأما الثالث والرابع فضعيفان، الثالث فيه من المخالفة لظاهر الفقرات الست أو السبع، ما أدري ماذا، ما لا يخفى على المتأمل، واضح، وأضعف منه الرابع، وسيجيء وجهه ضعفي مفصلا. فإذا في الأولى هذان الاحتمالان ضعيفان، الاحتمالان المعتد بهما هذان أيضا، الاستصحاب والبناء على يقين البراءة في تلك الصحيحة، بمعنى أن تلك الصحيحة، دقق معي جيدا هنا قليلا حتى نخرج من هذا، بمعنى أن تلك الصحيحة هي واردة في شكوك أعداد الركعات في الصلاة، من لم يدري في ثنتين هو أربع كذا، ومن لم يدري في ثلاث أو أربع فكذا، موردها هذا، ودار الأمر فيها بين الحمل على استصحاب عدم الاتيان بالمشكوكة من الركعات، فالبناء على الأقل فيضم المشكوكة متصلا فيكون موافقا للعامة وفي التقية، وبين الحمل على يقين البراءة والعمل على الاحتياط الذي يعني البناء على أنك أتيت بالأكثر، أنت في الأكثر فتسلم وتنهي فتقوم بعد ذلك إلى صلاة الاحتياط المستقلة المنفصلة. هذان الاحتمالان في صحيحة زرارة الثالثة، لأن موردها الشك في عدد الركعات تحتمل هذين. وأما موثقة عمار أو إسحاق بن عمار التي بين أيدينا الآن، فالاحتمال فيها لا ينحصر في الاثنين، وذلك لأنها لم ترد في شكوك الصلاة ولم ينص لها على مورد بخصوصه. انظر فيها هذه الرواية ماذا قال عليه السلام، إذا شككت فابني على اليقين، ما قال إذا شككت في عدد ركعات الصلاة أو في الصلاة عموما في الركعات وغيرها، ولا عين موردا بخصوصه أصلا غير الصلاة، على العموم على الإطلاق إذا شككت فابني على اليقين. إذا لم ترد في شكوك الصلاة ولا ذكر لها مورد بخصوصه، وأطلق فيها القول أن إذا شككت فابني على اليقين، وهذا أصل، وحينئذ كما يمكن حملها على شكوك الصلاة عموما، بل على خصوص الشك في عدد ركعات الصلاة كما هو مورد الصحيحة، فيدور الأمر فيها بين احتمالين، احتمالين: الأول البناء على الأقل في ركعات الصلاة اللي هو استصحاب وموافق للعامة وفيه التقية، الثاني البناء على الأكثر في ركعات الصلاة. ولزوم تحصيل اليقين بالبراءة والعمل بالاحتياط، أو إذا شئت توسع قل بناء على الأقل في شقوق الصلاة ومنها شك الركعات، والبناء على الأكثر في شقوق الصلاة ومنها شك الركعات. كما يمكن هذان الاحتمالان، كذلك يمكن أن يقال بعدم اختصاص هذه الرواية بشقوق الصلاة فضلا عن الشك في عدد الركعات، بل تحمل على إرادة إفادة أصل كل عام شامل لكل موارد اليقين والشك، كان ذلك في شقوق الصلاة وفي شك عدد ركعاتها، أو أصلا في شك ويقين آخرين في غير مورد الصلاة. تؤسس قاعدة عامة لعدم الدليل على الاختصاص بخصوص الصلاة أو عدد الركعات، وإذا جاز فيها هذا أمكن حينئذ الالتزام بكون المراد من البناء على اليقين المأمور به فيها هو البناء على اليقين السابق المساوي للاستصحاب. تلتفت ماذا نصنع لما لم تكن واردة في خصوص الصلاة؟ يمكن الأخذ بعمومها المستفاد من الإطلاق. فإذا كان كذلك يمكن أن نستدل بها على استصحاب هذا الوجه: المراد من ابني على اليقين، إذا شككت فابني على اليقين، البناء على اليقين السابق على الإطلاق والعموم في كل موارد يقين سابق وشك، ومنه مورد الشك في عدد الركعات. لكن خرج عن هذا العموم هذا المورد بهذه الأدلة الخاصة الكثيرة التي تقول إذا شككت في عدد الركعات فابني على الأكثر وحصل يقين البراءة، ولا مانع من ذلك، فإنه نحو تخصيص لعموم بالدليل الدال عليه، وما أكثر التخصيص وما أشد شياعة، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. بهذا البيان نجعلها من أدلة الاستصحاب. لكن المصنف يقول هذا البيان فيه إشكال، هذا المقدار أتركه إلى الغد إن شاء الله، لأن بقيته تستهلك وقتا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.